السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكفار والمنافقين، امتثالا لأمره فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فهذه حلقة خاصة مواكبة للأحداث الجسام التي تمر بها الأمة، الأحداث التي أبكت العيون وأبكت القلوب، الأحداث التي اهتاجت فيها المشاعر واشتعلت فيها العواطف، الأحداث التي لا يملك المرء إزاءها إلا الصبر. هكذا أمرنا الحق تبارك وتعالى، والصبر ليس موقفا سلبيا، وإنما أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وما صبر أولو العزم من الرسل إلا على تبعات الرسالة، وإلا على شدائد تبليغ أمر الله للبشر. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، أتواصوا على مدى الحقب الطويلة من الزمان على أن يرموا كل رسول جاءهم بالحق من عند الله عز وجل بالسحر وبالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ما، وإلا ما نفي وإلا استثناء، والنفي والاستثناء في اللغة يفيد الحصر، أي أنه ما من نبي جاء من لدن الله عز وجل بوحي من الله عز وجل إلا وقد رمي بالسحر وبالجنون. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولا مبدل لكلمات الله، أي أن هذا الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة أن يواجه الحق الذي جاء على لسان كل رسول ونبي بباطل. سنة لم تتخلف مرة واحدة على مدى تاريخ النبوات، فافهم وتدبر وانتبه. هذه السنة لم تتخلف مرة واحدة على مدى تاريخ النبوات، واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. سنة الدفع بين الحق الأصيل الذي قامت عليه وبه السماوات والأرض، هذا هو حق أصيل قامت به كل الخلائق التي خلقها الحق تبارك وتعالى، فما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. هذا الحق هو العدل، هو الميزان، هو الحسبان المذكور في سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان لغة الوجود كله، العدل لغة الوجود كله، الحق لغة الوجود كله. الشمس والقمر بحسبان أي بميزان، أي أن الله عز وجل وضع الشمس ووضع القمر في مكانهما بحسبان، ليس بعشوائية ولا بعبث ولا بخلل، وإنما الشمس في مكانها المقدر، ذلك تقدير العزيز العليم. فلو اقتربت بضعة كيلو مترات مقتربة من الأرض لاحترق كل ما ومن على وجه الأرض، كل ما ومن على وجه الأرض. ولو ابتعدت بضعة كيلو مترات مبتعدة عن الأرض لتجمد كل ما ومن على وجه الأرض، ولكن الذي وضعها في مكانها بحسبان هو الرحمن. وهذا سر من أسرار ابتداء سورة الرحمن باسم الله الرحمن، فمن رحمته جعل الشمس ضياء، ومن رحمته جعل القمر نورا، ومن رحمته جعل لكم الليل سكنا، ومن رحمته جعل النهار معاشا. الرحمن هو الذي قدر هذا التقدير: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا الحق الأصيل هو الذي خلق الله به السماوات والأرض، وهو الذي أنزل به الكتب، وهو الذي أرسل به الرسل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. سنة الله في هذا الحق أن يواجه بباطل. قلت لم تتخلف هذه السنة قط، طالما أنت على الحق فلا بد أن تواجه بباطل. يا بني أمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظنة أن تواجه بمتاعب، بشدائد، باتهامات، بأراجيف، بإشاعات، فاصبر على ما أصابك. وقلت إن الصبر ليس موقفا سلبيا، وإنما هو قمة الإيجابية، فهو صبر على ما تراه عيناك وتسمعه أذناك من خلل في هذه الدنيا وفي موازين الدنيا. موازين الدنيا موازين خلل، وموازين فساد، وموازين ظلم من صنع البشر وليس من صنع رب البشر. الموازين في الدنيا ترى الساقطين والساقطات، ترى التافهين والتافهات، ترى الرويبضات في مقدمة الصفوف أحيانا، ترى قيم الثروة والسلطة تتقدم، وترى قيم المثل والأخلاق والتدين ربما تتأخر، خلل في موازين الدنيا، ترى الحق ربما منزويا وترى الباطل ربما منتفشا. هذه الموازين المختلة مؤقتة بالحياة الدنيا فقط، 60 أو 70 عاما. كيف والدنيا 60 أو 70 عاما؟ نعم في حقك أنت، لا يهمك في عمر الدنيا منذ آدم عليه السلام وحتى يقوم الناس لرب العالمين، لا يهمك إلا 60 أو 70 وأقلهم من يجاوز ذلك، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يهمك من عمر الدنيا إلا هذه السنوات المعدودة التي تعيشها في هذه الدنيا. فهذا الخلل الذي تراه عيناك وتسمعه أذناك من صنع البشر وبموازين البشر وأعراف البشر والقيم التي تعارف عليها البشر، ولا بد يوما أن تعتدل هذه الموازين في يوم آت لا ريب فيه. أما الدنيا فمؤقتة، زائلة، ثانية، حقيرة، والدنيا من الدنو عكسها العليا، الدنيا من الدنو، مؤقتة زمانا ومكانا، زمانا عمرك، مكانا هذه الأرض التي تمثل هباء في ملك الله العظيم، هباء. الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، الشمس نجم من مليارات النجوم في مليارات المجرات التي تملأ السماء الدنيا فقط. فقط تحدثنا كثيرا بفضل الله ومنته علينا ونعمته علينا في هذه الحلقات عن تفاهة هذه الكرة الأرضية التي يعيش عليها الناس يتصارعون ويتحاسدون ويتقاطعون ويتحاقدون ويتدابرون ويتصارعون. أرض حقيرة مؤقتة هذه الموازين المختلة بمكان الدنيا وهي الأرض وبزمان الدنيا إلى قيام الساعة أو بعمرك أنت وحتى إلى قيام الساعة. فيوم القيامة يظن الناس أنهم ما لبثوا غير ساعة، هكذا قال الحق تبارك وتعالى. لابد لهذه الموازين المختلة حينما ينتفش الباطل وتنتفش دول الباطل وتنتفش حضارات الباطل والمسلمون في تخلفهم أو في وضعهم الذي يندى له الجبين خجلا، ولا بد ألا ندفن رؤوسنا في الرمال. فالمسلمون يعانون التخلف نعم والفقر والجوع والذل والهوان أمام القوى الكبرى التي تنتفش وتمن على هذه البلاد الفقيرة بالمعونات أو المساعدات أو غير ذلك. وأول يعني ما أصاب المسلمين أو أول نقطة في خط الانحراف في حياة الأمة هو التخلف العقيدي أولا، التخلف العقيدي أولا، أكررها للمرة الثالثة، التخلف العقيدي أولا، ثم تبعه تخلفا علميا ثم اقتصاديا واجتماعيا وأسريا وأخلاقيا. لأن الحصان الذي يجر العربة حصان يحتاج إلى مراجعة لكي نقويه لكي ننميه. حصان العقيدة الذي يجر عربة الأخلاق والقيم والمثل والاجتماعيات كلها. هذه الموازين المختلة في هذه الدنيا التي يهان فيها رسول الله مرة بعد مرة، فهي حلقة في سلسلة، حلقة في سلسلة طويلة. لا تظن أخي الحبيب أن هذه السلسلة ستنتهي أو أن هذه الحلقات ستنتهي، وإنما كل فترة سترى هذا إن كنت تعيش أو إذا مت سترى الأجيال إلى قيام الساعة. لأن الصراع بين الحق والباطل كما قلت
زوجية كزوجية الليل والنهار، كزوجية الحق والباطل، كزوجية الحلال والحرام، كزوجية الظلمات والنور، زوجية في الكون سنة من سنن الله في خلقه. هذه الزوجية لكي يتفرد الله وحده بالوحدانية المطلقة، ده المعنى. فهذه الحلقات لن تنتهي، ولا بد حينما ينفرط عقد هذا الكون، سينفرط عقد هذا الكون كله، سينفرط عقد هذا الكون كله، أو سينفرض عقد هذا الكون كله إذا عادت على الكون أو عادت على العقد، سينفرط عاد هذا العقد إذا السماء انشقت، إذا الأرض، إذا القبور بعثرت، إذا السماء فطرت، إذا النجوم انكترت، آيات كلها تتحدث عن أهوال يوم القيامة. سينفرط هذا العقد الجميل، هذا الميزان وهذا الحسبان، وسترى الأرض غير الأرض تتبدل والسماوات، وهذا أمر شرحه يطول. حينما يأتي يوم القيامة قال الحق تبارك وتعالى، اسمع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل تدبرت؟ هل قرأت هذه الآية من قبل؟ أيها الغافل وأنا أول الغافلين، أيها العاصي وأنا أول العاصين، أيها الساهي وأنا أول الساهين، أيها النائم، هل تدبرت هذه الآية؟ هل سمعتها من قبل؟ هل وقفت عندها؟ هل تغلغلت في قلبك؟ هل وعاها عقلك؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. قائل هذا الكلام رب العزة جل وعلا وليس أنا، بمعنى أن مثقال الحبة من الخردل سيكون لها مثقال في الميزان يوم القيامة، مش الموازين المختلة في الدنيا بقى اللي قلتها دلوقتي، يعني قيم الثروة والسلطة والحضارة العفنة النجسة الدنسة تعلو على المتقين الموحدين في الدنيا، موازين مختلة. في يوم القيامة سيضع الله الموازين القسط، يعني العدل، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، لا ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. موازين الدنيا غير موازين الآخرة، فافهم وتدبر واستيقظ وانتبه. موازين الآخرة مثقال الحبة من الخردل ومثقال الذرة لها ميزان عند الله عز وجل، يمكن أن يثقل ميزانك بحسنة ويمكن أن يخف بمعصية، فلا تحقرن من الطاعة شيئا ولا تحقرن من المعصية شيئا. موازين الآخرة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة أقواما كانوا في الدنيا ملء الأسماع والأبصار، تزين صورهم الجدران، تهتف لهم الجماهير، تصفق لهم العامة، هؤلاء ستخفضهم يوم القيامة. أحداث يوم القيامة ستخفض، خافضة الواقعة، خافضة، خافضة أقواما كانوا يستكبرون في الأرض بغير الحق، أقواما كانوا يقولون من أشد منا قوة، خافضة أقواما كانوا يذيقون الشعوب الويلات، يمتصون دماءهم ويستحيون نساءهم ويذبحون أبناءهم، خافضة أقواما يبعثون أو يحشرون يوم القيامة كالذر كالتراب، يطؤهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. رافعة أقواما كانوا في الدنيا في مؤخرة الصفوف ربما تقرع دونهم الأبواب، ربما لا يؤبه لهم. وتعلمون جيدا الحديث رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. أخفياء، الأتقياء الأخفياء، هؤلاء هم ملوك الآخرة باتفاق. الأتقياء الذين يخفون ركعتين في جوف الليل يناجون ربهم وتنهمر الدموع من عيونهم من خشية ربهم، لا يراهم إلا علام الغيوب جل وعلا. أخفياء يتصدقون حتى لا تعلموا شمالهم ما أنفقت يمينهم. أخفياء أتقياء أخفياء، هم ملوك الآخرة باتفاق. أولئك الذين يمعنون في الإسرار بطاعتهم، يعني يسرون طاعتهم بجهد جهيد حتى لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى في شأن المتقين: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الناجون يوم القيامة فقط هم الذين حققوا التقوى. افهم وتدبر واستيقظ وانتبه، ويوم القيامة ليس بعيدا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ملوك الآخرة باتفاق هم المتقون. واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ونكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر. مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
انا بتصل علشان اشكر حضرتك على التركيبة كنت اخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير اعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجدية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. انا حسيت طبعا اول حاجة ابتديت الاحظها ان الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الاصلح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول كتكريم وقتي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصه للطب البديل لمشاكل البشره.
وجه القمر مونفيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض.
جيت فري آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
والفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فموازين الآخرة غير موازين الدنيا، والمتقون هم ملوك الآخرة باتفاق. فوربك لنحشرنهم والشياطين، تنبر الآيات من سورة مريم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذا التوقيت أو اللفظ مؤقت هذا الصراع، مؤقت هذه الموازين المختلة. وحينما أقول الموازين المختلة فهي من صنع البشر، فالله عز وجل خلق الدنيا على الصلاح. وحينما يقول الحق تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكلمة ظهر معناها أن الفساد ليس أصلا في الكون، وإنما هو من صنع البشر الذين أظهروا هذا الفساد بكسب أعمالهم، بذنوبهم، بمعاصيهم، بمخالفتهم لمنهج الله عز وجل ولرسله. الجزء الثاني من هذه الحلقة الجزء الأول الصراع الحتمي بين الحق والباطل، وسقت بعض ما أنعم الله علي من تذكر بعض الآيات التي تتحدث عن هذا الصراع. الجزء الثاني في هذه الحلقة، وأرجو الله تبارك وتعالى وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت، هو خاص باليوم 15 واليوم 16، السبت والأحد، 15 و16 من شوال من السنة الهجرية الثالثة. تذكرون هذين اليومين، اليوم 15 و16 من شوال من السنة الهجرية الثالثة ونحن في شوال.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله رب العالمين. قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قلت هل تذكر أخي الكريم اليوم 15 من شوال والسادس عشر من شوال ونحن في شوال ما زلنا؟ هذان اليومان هما يوم أحد، وغالبا شهر شوال يعني الدعوة أو تذكر أحداث أحد في شوال مظلومة. لماذا؟ بعد رمضان يتحدث الناس والدعاة عن ما بعد رمضان، ثم ما يلبث إلا أن تأتي أحداث الحج في ذي الحجة فيتحدثون عن سيدنا إبراهيم والذبيح وغيره من المواضيع. شوال شهر أحد، يعني أحداث أحد. ولماذا اخترت اليوم في الجزء الثاني من هذه الحلقة أحداث أحد؟ لأن أحداث أحد الحدث في اليوم الأول كان حدث انكسار، ثم كانت الهزيمة الساحقة للكافرين في اليوم الثاني. وكثيرا أيضا ما ينسى الناس أن النتيجة النهائية لغزوة أحد هو انتصار ساحق للمسلمين. دائما يتحدثون عن هزيمة أحد أو انكسار أحد، ولا يتحدثون عن اليوم الثاني وعن الانتصار الساحق للمسلمين في أحد. وهذا أمر يعني ليس مجاله الآن. المجال الآن للانكسار في اليوم الأول اللي هو 15 من شوال من السنة الهجرية الثالثة. أذكر حضراتكم أحبتي في الله كي لا ننسى أن 60 آية من سورة آل عمران نزلت للتعقيب على أحداث يومي أحد، وبالتحديد 58 آية، بالتحديد 58 آية، ابتداء من الآية 21 بعد 100، 21 بعد 100، وحتى الآية 79 بعد 100، من 121 ل 179، 58 آية تمثل الحقائق النهائية للصراع بين الحق والباطل. فهل من مدكر؟ هل فتحنا قرآننا؟ هل فتحنا دستورنا لكي نتربى على الصراع بين الحق والباطل؟ هل رجعنا إلى مرجعيتنا الوحيدة، ولا أقول الرئيسة كما يقولون، إنها مرجعية وحيدة لا ثانية لها ولا مرجعيات معها، إنها مرجعية وحيدة من كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل فتحنا القرآن ابتداء من الآية 21 بعد 100، وهي الآية التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وحتى الآية 79 بعد 100، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما بين دفتي هاتين الآيتين العظيمتين الجليلتين الكريمتين تقع دروس لا حصر لها ولا عد لها، حشد من دروس التربية على العقيدة، من دروس التربية على القرآن، من دروس التربية بالأحداث وعلى الأحداث، وهي باقية إلى يوم القيامة. فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد، فكلما تعن للأمة أحداث لا بد أن ترجع. لك أن تعلم أخي الحبيب أن عقب غزوة بدر نزلت سورة الأنفال، عقب غزوة أحد نزلت هذه الآيات 60، وأقول 60 على سبيل المقاربة، هي 58 آية بالضبط. وعقب فتح مكة نزلت آيات من سورة الفتح، وعقب الهجرة لم تنزل آيات بعينها حتى الآية التي يتداولها الناس كل عام: إلا تنصروه فقد نصره الله، نزلت في العام 9، يعني بعد 9 سنين من حادثة الغار، في العام 9 من حادثة الغار. المهم أن القرآن كان ينزل لكي يربي الأمة على عقيدة معينة، على أخلاقيات معينة، على مفاهيم معينة، وهذه الأحداث مكرورة، مكررة، مكرورة لغة عربية فصحى، مكرورة إلى قيام الساعة. ولا مرجعية لنا في تفسير ما يحدث ثم في علاج ما يحدث إلا بأن نقرأ القرآن بتدبر. فالقراءة المجردة التي نقيم لها المسابقات، مسابقات حفظ القرآن، شيء عظيم نعم، ولكن أرجو أن يأتي اليوم الذي نعقد فيه المسابقات لأبنائنا حول تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ جاء الأمر دائما بالتدبر وليس بالتلاوة المجردة. التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأولى في محمد والثانية في النساء. المهم أننا في خلال الآيات 58 آية من سورة آل عمران نجد شيئا عجبا، نجد أن الشيطان الرجيم عليه لعنة الله جاء ذكره في الآيات 60، وأقول 60 على سبيل المقاربة، في الآيات 60 جاء ذكر الشيطان الرجيم عليه اللعنة مرتين. المرة الأولى قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. والآية الثانية التي جاء فيها ذكر الشيطان الرجيم عليه اللعنة هي الآية الأولى في الآيات 5 الأخيرة من الآيات 58: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دور الشيطان الرجيم في الصراع، دور، هل للشيطان دور في الصراع بين الحق والباطل؟ نعم، جاء ذكره خلال هذه الآيات مرتين كما قلت، والمرة الثانية اللي هي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. جاءت هذه الآيات على رأس آيات خمس، يعني الآيات 58، تابعني بالله عليك، الآيات 58 أخرها خمس آيات. الخمس آيات الأخيرة من الآيات 58 تمثل الحقائق النهائية للصراع بين الحق والباطل. أول الآيات الخمس، سيبنا من الآيات 58 بقى، إن الآيات 58 عايزة شهور بل أعوام لكي تتربى الأمة عليها. الآيات الخمس الأخيرة من الآيات 58 اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الآية التي بعدها اسمعوا، الآيات مش محتاجة تفسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والوقت يداهمنا وليس هناك وقت لكي نفسر كل آية. الآية التي بعدها، فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحانك يا رب، والله كأن القرآن نزل الآن غضا طريا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الآية التي بعدها، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الآية التي بعدها، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، استدراج يعني، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الآية الخامسة والأخيرة في سياق الآيات اللي هي 58 وفي سياق الآيات الخمسة اللي هي تمثل الحقائق النهائية للصراع بين الحق والباطل. الآية الخمسة إيه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآيات الخمسة تمثل دستورا، ده الدستور الحق بقى، مش الدساتير المهازيل من البشر، لا، ده الدستور الحق، دي الحقائق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، دي المفاهيم التي لا بد أن تتربى عليها الأمة كل حين كل وقت. والله يرسل بالمحن لكي نستيقظ ونفيق من غفلتنا وننتبه من نومتنا على هذه الحقائق. ذكر الله عز وجل الشيطان مرتين خلال الآيات 58. أول آية من الآيات التي تحدث عنها القرآن فيما يتعلق بالشيطان عليه اللعنة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بمعنى يعني حملهم على الزلل، كما قال المفسرون حملهم الشيطان على الزلل بمكر منه. اسمع التفسير، حملهم على الزلل بمكر منه، إنه نفس التعبير عن الزلل الذي أخرج به آدم من الجنة. افهم بقى واجمع القرآن، إنه نفس التعبير عن الزلل الذي أخرج به آدم من الجنة، معصية، وهي أيضا مخالفة يوم أحد، معصية أيضا، الزلل فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. إنه نفس التعبير عن المكر الشيطاني الخبيث الذي يخرج الإنسان مما يحب إلى ما لا يحب. ده المفهوم. أنا مش هقدر، الوقت يداهمنا، ولكن أرجو أن نخرج فقط بمفهوم المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه أخرج، يعني هذه المخالفة أخرجت الصحابة مما يحبون إلى ما لا يحبون. اسمع: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في بداية المعركة بقى النصر والغلبة والأمن والطمأنينة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يبقى الفشل والتنازع ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعلت هذا الهول بالمسلمين. أي هول؟ سماه الله عز وجل قرحا. قرحا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وكيف لا يكون هولا وقد قتل من خيرة صحابة رسول الله 70. أكرر: 70، بسبب مخالفة واحدة. تعلمونها جيدا. قال لهم رسول الله: لا تبرحوا مكانكم حتى ولو رأيتمونا أو تتخطفنا الطير. يعني لو متنا كلنا لا تبرحوا مكانكم، لو قتلنا كلنا لا تبرحوا مكانكم. أوحى الشيطان إليهم بالغنيمة. قالوا: الغنيمة الغنيمة. أول النص: لا تبرحوا مكانكم. أول النص والنص: لا تبرحوا مكانكم. قالوا: انتهت المعركة. والشهوات العاجلة، مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلت هذا الهول بالمسلمين. قتل 70، منهم أنس بن النضر واليمان أبو حزيفة ابن اليمان ومصعب ابن عمير وحمزة الذي بكاه رسول الله كثيرا، عم رسول الله وبكاه رسول الله كثيرا. ليس هذا فقط، لقد شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسال الدم الشريف أطهر دم خلقه الله، سال على وجه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأفرد وحده في الميدان بأبي هو وأمي وروحي. هكذا كان رسول الله في أتون الأحداث، لم يكن ينظر من وراء الميكروفونات، ولم يكن يدير المعارك في الغرف المكيفة. لا، لقد كان في أتون الأحداث وسط الأشلاء، وسط الجثث، وسط الدماء، في يوم حنين قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هكذا وارى التراب بطنه يوم الخندق. هكذا كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم درة تاج البشرية كلها. لم يخلق الله بشرا كمحمد، لم يخلق الله عقلا كعقل محمد، لم يخلق الله قلبا كقلب محمد، لم يخلق الله صدرا كصدر محمد، لم يخلق الله نفسا كنفس محمد، لم يخلق الله بشرا كمحمد. من جهة البشرية المحضة هو طهر من طهر من طهر، هو نكاح من نكاح من نكاح، ولم يتلوث نسبه بسفاح قط. من جهة البشرية المحضة هو خير من خلق الله على الإطلاق، ومن جهة الرسالة المحضة هو خير الأنبياء على الإطلاق، وقف وحده في الميدان في أحرج ساعة من ساعات الدنيا كما قال أحد كتاب السير، ويهب لنجدته سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين، ويسرع الأنصار أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الواحد تلو الآخر، ويبقى يتبقى أمام رسول الله اثنان من المهاجرين هما طلحة ابن عبيد الله الذي شلت يده من كثرة السيوف التي سقطت على ذراعه، شلت يده فسقط أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. ولم يتبق أمام رسول الله إلا السعد. وما أدراك ما السعد؟ ابن أبي وقاص، ابن أبي وقاص الذي أفرد كنانته وقال له رسول الله: فداك أبي وأمي، ارم سعد. هذا الهول، هذا القرح، هذا الحزن، هذا الجو الكئيب الذي كان في جو المعركة بسبب مخالفة واحدة، فما بالك بأمة كثرت مخالفتها لرسول الله. إننا لا نلوم الغرب بقدر ما نلوم أنفسنا، نلوم مجتمعاتنا، نلوم ما جد من بدع، بدعيات وشركيات في الأمة فعلت هذا الهول وهذه النظرة الدونية لمجتمعات المسلمين. ما زلنا ننظر إلى اللحية بترقب وحذر، حتى إن بعض من أطلقوا لحاهم من الضباط الشرفاء ما زالوا بعيدين عن العمل. لا نتحدث عن اللحية، إننا نتحدث عن واقعة فقط لكي نفيق على مخالفاتنا. هكذا نتعامل مع الحدث، هكذا نتعامل مع الحدث، أن نرجع مرة أخرى إلى موقفنا من رسول الله، إلى موقفنا من سنة رسول الله، إلى موقفنا الحقيقي من نصرة رسول الله. هذه هي النصرة الحقيقية، ليس بالمظاهرات وليس بالأصوات العالية وليس بالتشنج وليس بالعصبية وليس بالفرقة وليس بهذا الجو الذي نراه أيضا بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. راجع نفسك مع جيرانك، مع أرحامك، مع أبويك، مع الناس، من خلال سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر شرحه يطول ولم نكمل بعد المرة الثانية التي ذكر فيها الشيطان والآيات الخمس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، ربما نكمل ما بدأنا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.